بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، نحمده حمدا يليق بجلاله في الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، معاشر الإخوة، معاشر الحضور، أهلا وسهلا بكم في جلسة من جلسات الإيمان، وفي دار من دور العلم، وفي مقام من مقامات الدعوة إلى الله جل جلاله. أهلا بكم ومرحبا، وحياكم الله وبياكم وسدد خطاكم، وأسأل الله بمنه وكرمه ألا يحرمنا وإياكم الأجر والمثوبة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجميلها، إن ربي سميع مجيب. أيها الإخوة، معاشر المؤمنين، نحن وإياكم في هذا المساء المبارك مع محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك، ولا يحتاج شيخنا إلى تعريف، فمسجده وجامعه قريب منا والجميع يعرفه، فنسأل الله أن يسدد خطاه وأن يرزقه رأيا سديدا ويرزقه قولا سديدا ورأيا حميدا وفعلا مجيدا. أيها الأحباب، المحاضرة في هذا المساء بعنوان ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والموضوع قد أجاد من أحسن اختيار هذا الموضوع وهذا الحديث العظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أيها الأحباب، أعلم أن الجميع متشوق لرؤية الشيخ وسماع كلامه، فأدعكم معه فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أسأل الله جل وعلا أن يحرم وجوهكم وأقدامكم على النار، أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم. والله لو تعلمون فضلكم على إخوانكم من الذين ينتسبون شرفا إلى سلك الدعوة إلى الله جل وعلا لما تخلفتم عن محاضرة لكبير ولا لصغير، وما ذاك إلا أن حضوركم يدفع إخوانكم إلى مزيد من الدرس والبحث والتحقيق والعطاء. وقد يظن ظان وقد يقول قائل إن الفضل بعد الله للمحاضر على الذين جاءوا يستمعون له، لا والله، بل الفضل لمن جاءوا يستمعون عليه، إذ لولا الله ثم أن أمن الله عليهم وهداهم إلى إعانته والإنصاف والاستماع لما نهضت نفسه إلى كثير. ولا يعني ذلك أن من شرط الأداء والعطاء والإلقاء الجمهور والجماهيرية، وإنما المقصود أن هذه المحبة وهذه المودة مما يبعث النفس على مزيد من المواصلة والعطاء. هل القائد إلا بجنده؟ هل العالم إلا بتلاميذه؟ هل الملك أو الخليفة إلا بشعبه وأمته؟ فكذاك الداعية لن يكون إلا بأحبابه وإخوانه الذين يدعونه والذين يعينونه والذين يشجعونه، فأسأل الله جل وعلا ألا يحرمكم أجر ما سعيتم إليه. أحبابنا إخواننا في الله، إننا نعلم علم اليقين أن مجرد اللقاء ومجرد المحاضرة ومجرد الاجتماع هذا أمر يغيظ الكفار، هذا أمر يغيظ العلمانيين، هذا أمر يغيظ الفساق، هذا أمر يغيظ الذين يحادون الله ورسوله، وسيكبتوا وسوف يكونون في الأذلين أيا كان موضوع الحديث وأيا كان موضوع المحاضرة، إذ أن أعداء الإسلام يرد لهم ويطيب لأنفسهم أن يجمعوا أبناء المسلمين على كل المغريات وعلى الشهوات وعلى المعاصي والمنكرات والسيئات، ولكنهم يشرقون بريقهم ويموتون غيظا وحقدا وكمدا، قل موتوا بغيظكم إن الله مخرج ما كنتم تكتمون، يموتون حينما يرونكم بهذه العناية وبتلك الرعاية وعلى هذه الوصاية بالدعوة إلى الله دعوة وإنصاتا وقدوما وحضورا وتشجيعا، فأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والمثوبة. أحبابنا إخواننا، الحديث للرجال والنساء على حد سواء، الأصل في كل مسلم ومسلمة أنه غني مكتف، أنه مشرف بما أكرمه الله به جل وعلا في هذا الدين العظيم من جواهر الكتاب والسنة. أما المتشبهين المتهافتين الذين يلحقون الناعقين ويرددون كالببغاوات ويقلدون كالقروز ما يفعله الكافرون أعداء الإسلام، فتلك أمة قد جعلت عقولها زبالة وجعلت أنفسها وأرواحها أسواقا تعرض فيها مخلفات مجتمع الكافرين. وإن المتأمل في حال المسلمين اليوم ليكلم فؤاده وتجرح كبده لما يرى من إقبال كثير من المسلمين أو بعضهم على التشبه بأعدائهم. لاحظ أنت ترى على مستوى الأطفال مثلا أن كثيرا من المسلمين قد جعلوا أبناءهم وبناتهم صورا طبق الأصل من أطفال وبنات الكافرين. المرأة تشتري لابنتها لباسا قصيرا عالي الصدر والظهر مبدي الساقين والفخذين بحجة أنها صغيرة، بحجة أنها طفلة، بحجة أنها رضيعة، وقد نسيت أن العفاف يرضع مع الحليب، وقد نسيت أن التربية مع أنفاس الطفولة، وقد نسيت أن الحياء مع ترعرع الصبا والشباب. تجد الرجل لا يتردد أن يشتري لولده الصغير ما رآه الصغير على الشاشة، سواء كان في فيلم متحرك أو رسم متحرك أو فيلم من الأفلام التي تصيب من رآها بالغثيان وحسبك من شر سماعه. بل أيها الأحبة، إن بعض المسلمين تعدى شأنه أمرا أخطر من ذلك، أن تراه أصبح يحتقر زي المسلمين ولباسهم وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم ومكارمهم وشيمهم وكل ما أكرمه الله به، مفتخرا بما عند أعداء الإسلام والمسلمين. ما الذي بقي لهذا الدين وما الذي بقي لذلك الرجل من دينه إذا هلك وفشل وسقط ورسب في باب الولاء والبراء؟ أيها الأحبة، إنا لنعجب عجبا بالغا لقوم يملكون الألوة والعود والورد والريحان ويتطيبون بالعذرات، وإنا لنعجب عجبا بالغا لأقوام يملكون السندس والاستبرق والحرير وطيب الثياب ويلبسون الحيض والأغدار، وإنا لنعجب لأقوام يملكون جيادا أصيلا فيتبعون الخنازير النجسة، وإنا لنعجب لأقوام يملكون نفائس الأموال ثم بعد ذلك يدورون حول الغرب وعند الشرق يتسولون الفرس والفلسين. أيها الأحباب، أما عنوان المحاضرة فكما تفضل الشيخ المقدم سدده الله هو جزء من حديث قد رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد في مسنده رحمهم الله رحمة واسعة. قال الإمام أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت، أخبرنا حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأخرجه الإمام أحمد في المسند أتم منه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وصححه الشيخ الألباني حفظه الله. أيها الأحبة، التشبه مأخوذ من المشابهة، وهي المماثلة والمحاكاة والتقليد، والتشبيه هو التمثيل، يقال أشبه فلان فلانا، أي ماثله وحاكاه وقلده. والتشبه شرعا وهو الذي ورد النهي عنه في القرآن والسنة، وهو مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم في عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم أو في سلوكهم مما هو من خصائصهم. وكذلك مما نهي عنه ويدخل في التعريف الشرعي للتشبه أن يتشبه المسلم بالجاهلين أو بغير الصالحين من الفساق والجهلة والمعرضين. أما فقه الحديث فشأنه عجيب، ولو ذهبنا نستعرض كل جمل الحديث الواردة في رواية الإمام أحمد رحمه الله لضاق المقام بها، ونقتصر على ما ورد في عنوان المحاضرة. من تشبه بقوم، قال المناوي والعلقمي، أي من تزيى في ظاهره بزيهم وسار سيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم. وقال القاري، أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار، أو بالصلحاء أو الأبرار فهو منهم، أي في الإثم والخير. أيها الأحبة، إننا كثيرا ما نقول ونلفظ هذه الكلمة، فنقول من تشبه بقوم فهو منهم، وذلك في معرض حديثنا حينما نذم رجلا رأيناه قد شابه أو تشبه بالكفار أو المجرمين أو العلمانيين أو الفسقة أو المستغربين أو الضالين. وإن معنى الحديث وإن لفظ الحديث ليندرج في معناه على الأبرار وعلى الفجار، على الصالحين وعلى الصالحين. فمن تشبه بالصالحين فهو منهم، من تشبه بأهل العلم فهو منهم، من تشبه بالمقتصدين فهو منهم، من تشبه بالدعاة فهو منهم، من تشبه بأهل البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو منهم، وكذلك من تشبه بأهل اللهو والفن والطرب والكرة وكل معصية يعصى الله بها فهو منهم. إذن فلنفهم أن معنى هذه الجملة مندرج في الخير وفي الشر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالكفر. وهذا نهي عام ثم نهي خاص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتشبه باليهود والنصارى عامة، ثم حذرنا أن نشابه اليهود في صفة من صفات سلوكهم وخصيصة من خصائص تحياتهم، ألا وهي الإشارة بالكف. إن كثيرا من المسلمين إذا مر بقوم قال هكذا بيده، ولم يقل ولم يلفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن الاختصار والإشارة بالكف دون نطق السلام مما يقع فيه كثير من المسلمين تشبها باليهود وهو لا يدري. الأمر الثاني مما يدل عليه الحديث التشبه بأهل الخير والتقوى والإيمان والطاعة، فهذا حسن مندوب إليه، ولذا حفظ ولذا أمرنا ويحض المسلمون على أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن يصيب محبته، إذ أن المرء مع من أحب يوم القيامة. لو أن إخواننا تقاربوا ليجد من خلفه فتحة لا كان ذلك خيرا، جزاكم الله خيرا. أيها الأحبة، إن التشبه بالصالحين منقبة عظيمة، وإن التشبه بالأشرار والكفار لمثلبة قبيحة سيئة، وإن من خير ما ينال به العبد منازل الطيبين والصالحين أن يعتني بمجالستهم وأن يجتهد في الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذان أمران من سلكهما فإنه ينال بإذن الله أعلى منازل الخلق الحسن، إذ بهذين الأمرين ينال العبد منزلة الأخلاق الحسنة العالية. الأول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الثاني مجالسة الأخيار والصبر على مجالستهم، قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفجرت الآية بقوله واصبر نفسك دل ذلك، وهذا فيه إشارة وفيه نصيحة للشباب الذين هم حديث عهد باستقامة قريب عهد بتوبة على بداية طريق الهداية. صبر نفسك على مجالس الخير، إنك الآن تجلس هذه المحاضرة والشيطان يقول إن فلانا ينتظرك على الرصيف، وإن فلانا في العزبة ينتظرك، وإن فلانا مع الشلة ينتظرك، وإن اللهو والطلب والعادة الفلانية إن شئت أن تستمتع بها فما عليك إلا أن تخرج الآن من هذه المحاضرة ثم تذهب لتجد ما يلذ لناظرك ويطيب لمسمعك ويشتهيه فؤادك وتقارعه جوارحك. إذن فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما اجتمعتم هنا تريدون مالا ولا عرضا ولا منصبا ولا جاها ولا شرا ولا حسدا ولا بطرا ولا رياء، إنما تريدون وجه الله جل وعلا. ثم اعلم أيها المحب أيها المتشبه بالصالحين إن التشبه بالصالحين ودعوى محبتهم هي دعوى تحتاج إلى البينة، تحتاج إلى البرهان، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فمن ادعى محبة الصالحين فعليه أن يثبت برهانها في سلوكه وفي مظهره وفي مخبره وفي ظاهره وفي باطنه وفي سره وفي علانيته. قال الحسن البصري لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمشي وتصبح وأنت على مناهجهم حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مصفرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء الردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوا أنبياءهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار. وكان يونس بن عبيد ينشد فيقول فإنك من يعجبك لا تكن مثله إذا أنت لم تصنع كما كان يصنعه. فمن أحب الخير وأهله فإن برهان محبته أن يكون ملتزما بالسنة حريصا عليها مجتهدا في العبادة مبادرا إلى محو السيئات بمضاعفة الحسنات، وإن القوم لا يسقى بهم جليسهم. أيها الأحبة، إن قضية التشبه وخاصة التشبه بالكفار قد عقد لها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتب كثيرة، ومنها اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ومنها ومنها كذلك منهاج أهل السنة النبوية، وقد بسط هذا أيضا في كتب أخرى وبين أن أصل هذه المخالفة التي أمرنا بها وأن أصل هذه المشابهة التي حذرنا منها لا بد أن نفهم معها أو قبلها أصلين مهمين مرتبطين بعضهما كل بالآخر، إذ لا ينفصل أحدهما عن الآخر. وقبل ذلك كان ابن عمر رحمه الله إذا قطع محسرا أخذ يرفع وأخذ يردد بقوله إليك تعدو خلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها. إن أمة الإسلام إن دين الإسلام إن هذه الحنيفية السمحة جاءت لتميزنا عن اليهود، فوالله لن نكون وما نكون ولا يرضي ربنا أن نتبعهم، وجاءت لترفعنا وتميزنا عن النصارى فما نكون ولا نكون ولا يرضي ربنا عز وجل أن نكون متبعين لأولئك، وإن كانوا لن يرضوا عنا إلا بأن نتبعهم كما قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن ديننا قد جاء فكرمنا السبت لليهود والأحد للنصارى فترحفنا بيوم الجمعة. الأمم إما أن تنتظر في الحج حتى تشرق الشمس وتطيح الجاهلية فيقولون أشرق كبيرا كيما نغير، فيدعونا ديننا بعد صلاة الفجر من يوم النحر أن ننتظر قليلا نذكر الله عز وجل، فإذا أسفرنا مضينا لكي نقضي سفرنا ونسكنا لا كما يفعله الجاهلية أو الجاهلون. أمرنا أن نبكر الإفطار، وأمرنا أن نعتني بالسحر، وأمرنا بأمور كثيرة فيها مصلحة فضلنا الله بها، وفيها مخالفة كرمنا الله بها. أما الأصلان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا قاطعا أكيدا بأن أمته ستتبع سنن الأمم التي سبقتها من اليهود والنصارى والفرس والروم شبرا بشبر ذراعا بذراع، وهذا يعني أن من طوائف أمة المسلمين من سوف يتشبهون بالكفار قطعا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى. قال الصحابة اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ متفق عليه. ومن طرائف ما يروى حول هذا الحديث أن محدثا أو شيخا أخذ يتلو هذا الحديث بمسمع قوم وكان فيهم أعرابي لا يفهم معنى الحديث، فلما قرأ الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، قال المتحدث أخرجه البخاري. فقال السامع وهل البخاري هو الذي يخرج الضبط؟ وهل البخاري هو الذي يخرج الضبط؟ المقصود أن أعداء الإسلام سيقع من أبناء المسلمين في موافقتهم طائفة، وإن هذا لأصل وحقيقة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودلائل إعجاز صدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم واقع اليوم. فانظر ترى في سوقك، وانظر ترى في طريقك، وانظر ترى في عملك، وانظر ترى في مدرستك، وانظر ترى بين القوم في لقاءاتهم وأفراحهم أمورا أنت تعلم أنها ليست من دين الإسلام، وليست حتى من صميم عادات القوم، ولا من طباعهم ولا من شيمهم. هل من عاداتنا أن يلبس القوم لباسا مرقعا مزخرفا ملونا مشكلا؟ هل من عاداتنا أن يلبس أبناؤنا ثابات أو ما تسمى بطاقيات أو بريهات كما تسمى فيقف شبابنا عند المطاعم؟ أو هل من عاداتنا أو من ديننا أن تجد من أبناء المسلمين من جعل شريطا في جهاز تسجيل وفيه ما يسمى بالديسكو أو بالرقص ونحو ذلك، وقد وضع السماعة على أذنيه وأخذ يجوب الطريق على دراجة عادية يمنة ويسرى؟ هل من عاداتنا أو من ديننا ما فعله بعضهم حتى أخذ يجعل شعره إما بقصة تسمى بقصة العقرب، أو بقصة سرطان البحر، أو بقصة الأسد، أو بقصة كذا، أو بقصة كذا؟ كل ذلك ليس من طباعنا ولا من سيمنا فضلا أن يكون في ديننا، ولكن هذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على مستوى الشباب. أما على مستوى النساء فلا تسل عما وقع فيه كثير من ناقصات العقل والدين اللائي تشبهن بالكافرات والماجنات والفاجرات، ونسينا أن يتشرفن بالانتساب إلى خديجة وعائشة وحفصة وسكينة وسمية ومن سواهن من الصحابيات والتابعيات رضوان الله عليهم. الحاصل أيها الأحبة أن ابن تيمية رحمه الله يقول قد أخبر النبي أن من الأمة من سيقع في مشابهة اليهود والنصارى والروم والفرس والأعاجم، أو مشابهة المشركين على وجه الإطلاق. فإذا أخبر النبي أن في الأمة من سيتبع هؤلاء، فقد يقول قائل ما دام نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستتبع سنن اليهود والنصارى، إذن يضيع الدين، إذن تندرس الملة، إذن لا يبقى على الصراط المستقيم أحد. والجواب على هذا كامل جلي في الأصل الثاني. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الأمة وسيقع في الأمة اتباع وتشبه لسنن اليهود والنصارى، ولكنه أخبر أيضا أن الله تكفل بحفظ الدين، وأخبر أن طائفة لا تزال باقية جاهدة مجاهدة داعية هادية مهدية. فقد ثبت بما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلالة. وبهذا علمنا أنه وإن وقع في الأمة تسبهم بالكفار أو اتباع لسننهم فإن ذلك لا يعني أن تندرس الملة وأن يغيب الدين وأن تضيع المحجة ولا يبقى في الأمة أحد على صراط مستقيم، بل لقد أخبر أيضا أن الأمة لا تقلق ولا تجتمع على ضلالة، وأخبر أن في الأمة طائفة منصورة قائمة لا يضرها من خذلها إلى أن تقوم الساعة. وهذان الأصلان لا يمكن أن يفصل بعضهما عن بعض عند النظر في مسائل التشبه، لأننا لو فصلنا هذه النصوص بعضها عن بعض لتوهم بعض الناس أن المسلمين جميعا قاطبة كلهم سيقعون في التشبه، وهذا لا يمكن أبدا، لأن هذا يناقض حفظ الدين ويناقض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في بقاء طائفة هادية مهدية. أيها الأحبة، إن الإخبار بالشيء لا يعني الاستسلام له والسكوت عنه، فإنك تجد في بعض المجالس تارة أو تارات حينما تنتقد ظاهرة تشبه كثير من شباب الإسلام بمن يسمون بالهبيه أو بالخنافس أو بالضالين أو بالذين يجوبون الطرقات في بلاد الغرب، وقد رأيناهم ونحمد الله على ما شرفنا به من الدين، رأيناهم على أحقر حالة وأذل حالة وأنجس حالة، ووالله لولا بقية قليلة منهم تضليل وخداع يخدع بها الناس عبر هذه الأقمار الصناعية التي تبث للناس أن حياة الغرب سعادة وأن حياة الغرب نظافة وأن حياة الغرب وفاق وأن حياة الغرب اتفاق وأن حياة الغرب طمأنينة، ولو رأى الناس حقيقة ما عليه الغرب من نجس ونكل وانتحار وقتل وأمراض نفسية ومصائب لا تنتهي لأصبح الناس يكرهون الغرب أكثر من كراهيتهم لرؤية العذرة، بل يأنفون أن يسمعوا ذكر هؤلاء القوم. إذن الأمة تضلل تضليلا عبر هذه الحرب الإعلامية الوافدة التي أجلبت بخيلها ورجلها وسلطت سهامها وأقمارها وبثها على عقول المسلمين رجالا ونساء ذكورا وإناثا شبانا وشيبا. فالأطفال مشغولون بأفلام الكرتون، والنساء مشغولات بالمسلسلات اليومية وأفلام الغرام، والشباب مشغولون بأفلام كلها شيء من العنف أو المطاردة أو الغرام أو الجنس الرقيع الخليع، والشيبان قد شغلوا بالمصارعات الحرة، حتى أن بعضهم قد اشتغل بمصارعة النساء مع النساء ليشجع امرأة على امرأة أخرى، ومن أنت لها ومن هي لك حتى تشتغل بهذا. الحاصل هذا مما يدل على أن الحرب الإعلامية التي جرت كثيرا من المسلمين إلى التشبه ما تركت شريحة دون شريحة ولا مجالا دون مجالا. إن هذه الحرب الإعلامية المسعورة التي سلطت على أمة الإسلام عبر القنوات الفضائية وعبر الأقمار الصناعية ما تركت شريحة كما قلت وما تركت مجالا، أيضا تسلطت على الناس في نهجهم في طرقهم في سبل عيشهم في أعمالهم في أنماط تجاراتهم في أنماط معاملاتهم، والأمة التي لا تملك حقا تفقه وتتميز به وتعتز به فستكون مسرحا يعرض فيه كل زبالة من زبالات الغرب وأفكاره الرفيعة. إن ما وقعت فيه الأمة بالرغم مما وقعت فيه الأمة وما ستقع فيه بعض الأمم من التشبه بالأمم الأخرى لا شك أن ما هو قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني إذا أخبر النبي بأمر أن نستسلم فنقول قد أخبر به النبي فنفسه. يعني إذا أنكرت في مجلس من المجالس ظاهر التشبه بعض نساء المسلمين، المبالغة في شق القميص حتى يبدو الفخذ، المبالغة في إخراج الصدر ولو للتجمل للنساء، المبالغة في إخراج الظهر أو ما يسمى بلبس العاري أو المعلق على الكتف أو لبس شيء معين أو تقليد قصة وتسريحة لمنزلة معينة، فإذا تكلمت منكرا هذا أو أنكرت ما يفعله بعض الشباب أو بعض المراهقين قال لك قائل يا
أخي لا تعجب، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم قد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا، لكنه لم يقل اسكتوا على هذا، ولم يقل ارضوا بهذا، ولم يقل سترونه فأطبقوا عليه صمتا، وإنما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها الأحبة، إن كل ما ورد من الأخبار والإخبار عن وقوع بعض هذه الأمة وبعض فئاتها وطبقاتها من التشبه بالكافرين، أو من نساء الأمة من التشبه بالكافرات، فإن ذلك جاء في معرض النهي والتحذير عن مشابهتهم. إن الله جل وعلا قد أمرنا بمخالفة هؤلاء الكفار أيا كانوا، يهودا أو نصارى أو مجوسا أو فرصا أو ملاحدة أو علمانيين أو بعثيين أو أيا كانوا، فإن أمرنا بالبراءة من الكفار عامة. قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعة الله، وأهواء هؤلاء هي ما هم عليه من باطن وظاهر. وقد جاءت السنة المطهرة بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا مع ذم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك النهي عن ذلك في أمر الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله يستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني أهل الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم فيما نحن بصدده من الكلام حول عنوان المحاضرة: لتتبعن سنن من كان قبلكم. كل ذلك على وجه التحذير والإخبار بوقوع المشابهة وذكر ذلك في معرض الدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: إن هذه الأدلة، يعني التي سردت آنفة، خرجت منه صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بوقوع الأمة بالمشابهة إخبارا على وجه القناعة والرضا، بل إخبارا جاء في معرض الذم والنهي يوافقه ويؤيده ويوضحه النصوص التي وردت، كقوله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفي حديث آخر: خالف اليهود، وفي غيره: خالف المجوس. فإن ذلك مما يؤكد على أن الأحاديث التي جاءت تبين الإخبار ما جاءت بالخبر على وجه الإقرار، وإنما جاءت به على معرض النهي والذم. يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه آنف الفكر مؤكدا أن من شابه أحدا في الظاهر قادته المشابهة إلى أن يشابههم في الباطن. لا يغرنك أحد يقول: نعم قد تراني متشبها بالغربيين، قد تراني متشبها بالأمريكان في هذا اللبس، وبالفرنسيين في هذه الطريقة، وبالسكوتلنديين في هذه العادة، وبالفلانيين في هذا الأمر، لكن اعلم أنني محافظ على عقيدتي، ومحافظ على حبي لديني، ومحافظ على حبي لقيمي وما عندي. نقول: يا مسكين، والله إن من تشبه بقوم في ظاهر جيهم وسمتهم وعاداتهم وطريقهم وأنماط سلوكهم وحياتهم، فإن المشابهة في الظاهر تورثه مشابهة في الباطن. يقول ابن تيمية: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى بموافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد في نفسه نوع انضمام إليهم، وإن اللابس لثياب الجنود المقاتلين يجد في نفسه نوع تقلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا أو مقتضيا لذلك. ثم يضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا آخر من واقع الناس فيقول: لو اجتمع رجلان في سفر أو في بلد غريب وكان بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم، حتى أن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة. ثم يقول ابن تيمية أيضا: فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة للكفار تنافي الإيمان. ثم قال رحمه الله: وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أشم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. انتهى بنصه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الحاصل والخلاصة أيها الأحبة أن من شابه هؤلاء الكفار أو تساهل في التشبه بهم فإن المشابهة في الهدي الظاهر تقوده رويدا رويدا إلى أن يتشبه بهم في الباطن، بل وأخطر من ذلك أن التشبه بالكفار في ظاهر الأمر يقود المتشبه إلى حب الكفار حبا خفيا، حتى ولو شتمهم على لسانه، حتى ولو ادعى انه يكره طائفة منهم. وان مما يدل على ان بعض الذين يتشبهون بالكفار في ظاهر دينهم وسمتهم يقعون من حيث لا يعلمون او يعلمون في حب الكفار، وهذا امر ومنكر كبير وخطير، انك تجد بعضهم اذا اخذ يتكلم عن المسلمين يتكلم عن المسلمين بالازدراء، بالاحتقار، بالسخرية، بالتخفيض، بالتقليل، بالتحقير من شأنهم، ولا يرفع بهم رأسا. فإذا جاء الكلام عن الكفار قال: عن ماذا تسأل؟ عن الأدب، عن الأخلاق، عن المعاملة، عن الإتيكيت، عن الانبساط، عن الابتسامة، عن كذا وكذا، عن كذا وكذا. فتجد الواحد والعياذ بالله لما بدأ في نفسه حب الكفار بداية التشبه وبداية المحاكاة في الزي والملبس والمظهر وغير ذلك، فإن ذلك قاده إلى محبتهم. ومذ يومين أو ثلاثة كنت أتحدث مع رجل فقال: يا أخي الكريم، أرجوك لا تطيل النقاش، الإسلام عند الغرب. لكنهم لم يطيل الإسلام عند الغربيين. تريد أخلاق؟ أخلاق. تريد ابتسامة؟ ابتسامة. تريد صدق في المواعيد؟ صدق. تريد معاملة؟ معاملة. تريد أمانة؟ أمانة. إلى أي درجة بلغ الأمر ببعض المسلمين أن يخلع عن المسلمين ثوب الإسلام بأخلاقهم وما أكرمهم الله به من السلوك وغير ذلك ليلبسه على أعداء الإسلام، ثم يقول: وأما المسلمون هنا فهم يتشبهون بالإسلام ولا يلتزمون به. نعم، قد يوجد طوائف، نوادر، شرائح معينة لا تلتزم بالإسلام، لكن لا يعني ذلك أن نقول جميع المسلمين ليسوا على مستوى هذا الدين، وأن ننقل القضية لنقول إن الإسلام هو الموجود عند الكفار. وأغلب أوصاف المثقفين يرددون كلمة لرجل مسكوك باتجاهه يقال له محمد عبده في أوائل عصور النهضة، يقول: ذهبت إلى بلاد الغرب فوجدت مسلمين بلا إسلام، وجئت إلى بلاد الشرق فوجدت إسلاما بلا مسلمين. وهذه مقولة باطلة، هذه مقولة ضائعة، لأن الإسلام ينطلق من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يحكم على الإنسان بالإسلام أو عدمه إلا بمقدار تحقيقه لهاتين الشهادتين. بل وأخطر من ذلك يا إخواننا أن الذين يغرقون بالتشبه والتساهل والتهاون بالتشبه بالكفار تجد أحدهم لا يرضى أن يسمى الغربيون. لو تجلس في بعض المجالس فتشتم رجال الهيئة مد لك لسانا أطول من ذراعك، ولو تجلس في بعض المجالس فتشتم بعض العلماء مد لك ذراعين، ولو جلست في مجلس فشتمت بعض الدعاة وتكلمت بسوء في نياتهم أو مقاصدهم لزادت ثلاثة أذرع أيضا. ولكن لو تتكلم في الكفار أو في الغربيين أو في زعيم من زعماء الغرب قال امسك حجك، هؤلاء نفعونا، هؤلاء فعلوا، هؤلاء ما فعلوا. يا أخي الحبيب، إلى هذه الدرجة بلغ بك أثر مشابهة الكفار أنك أصبحت لسانا سليطا زلقا حادا على المسلمين، وأصبحت سيفا ودرعا وجنة تدافع بها عن الكافرين؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحاصل أن المشابهة أمرها خطير. وأما أحكام التشبه أيها الأحبة فهي لا يمكن أن نقولها وأن نسردها على وجه التفصيل، يعني كأن تقول ماذا ما القول وما الحكم في التشبه بالكفار في الأكل أو فقط في الشرب أو في اللباس أو في النوم أو في الركوب أو في الجلوس أو في عادة معينة. لا يمكن أن تحصر أفعال البشر لتطبق فيها مسألة، لتطبق فيها أحكاما تنزلها على كل مسألة مسألة، لكننا نتكلم عن أحكام عامة تنتظم جميع أنواع التشبه. فاعلموا على وجه العموم أن هناك أنواعا من التشبه بالكفار يكون حكمها شرك أو يكون حكمها شركا أو كفرا، كالتشبه بالكفار في عقائدهم أو التشبه في بعض العبادات أو التشبه باليهود والنصارى والمجوس في الأمور المخلة بالتوحيد والعقيدة، كالتعطيل وهو نفي أسماء الله تعالى وصفاته والإلحاد فيها، أو اعتقاد حلول الله في أحد من خلقه واتحاده بالمخلوقات، أو تقديس بعض الأشخاص والذوات والهيئات من الصالحين أو الأنبياء أو عبادتهم من دون الله، أو كتحكيم الشرائع والنظم البشرية، فإن ذلك كله يدخل في أحكام التشبه التي يكون حكمها شركا أو كفرا. النوع الثاني من أحكام التشبه ما يكون معصية وفسقا، كتقليد الكفار في بعض العادات، كالأكل باليد الشمال أو الشرب بها أو التختم بالذهب أو التحلي بالذهب للرجال أو حلق اللحى وتشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء ونحو ذلك. المسألة الثالثة ما تردد الحكم فيه بين الإباحة والتحريم على سبيل يحتاج إلى بيان وتفصيل، ولكن يبقى أن نقول إن هناك من أفعال الكفار ما هو مباح، أي يجوز للأمة أو يجوز لمن فعله أن يفعله ولا يقال إنه تشبه بذلك، ألا وهو ما ليس من خصائص الكفار في أمور الدنيا، أي ليس بسمة تخصهم أو ميزة تميزهم عن المسلمين الصالحين، وما لا يجر إلى مفسدة كبرى على المسلمين، وما لا يفضي إلى منفعة للكفار تؤدي إلى ذلة وصغار المسلمين. فإن من تشبه أو فعل شيئا من هذا النوع ولو وافق الكفار فيه فإن ذلك لا يدخل في أحكام التشبه. ومن المباح بل من المطلوب الذي ينبغي لنا أن نأخذ، وهو من باب الحكمة التي ضلت عنا وينبغي أن نلتمسها، الحكمة ضالة المؤمن فأن وجدها فهو أحق بها، أن نتشبه بهؤلاء الكفار في علوم الدنيا البحتة، صناعة الطائرات، صناعة الصواريخ، صناعة الدبابات، المجنزرات، الراجمات، الذخيرة، الأسلحة الثقيلة، الأسلحة الخطيرة، الإلكترونيات، عالم الاتصالات، الاكتشافات الطبية، عالم الذرة، العالم النووي، كل هذه من المجالات التي ربما لو أردنا أن نسلك فيها مضمارا ناجحا لا بد أن نتشبه بهؤلاء الكفار في الطريق الذي سلكوه، لأن العلم لا ينتمي إلى ملة معينة، العلم لا ينتمي إلى ملة معينة. يعني ما في واحد يقول واحد زائد واحد عند المسلمين اثنين، لكن واحد زائد واحد عند النصارى ثلاثة، واحد زائد واحد عند النصارى أربعة. علم الرياضيات هو علم واحد، استعمله المسلمون أو استعمله اليهود أو استعمله النصارى. علم الذرة، علم الاقتصاد، علم السياسة، علم الإعلام، علم التربية، علم الزراعة، علم ما شئت من أمور الدنيا، فإنما استطاع الكفار أن يبرعوا فيه وينجحوا فيه ويتفوق فيه، فإن المسلمين لا يذمون إذا قلدوهم، بل يحمدوا لو استطاعوا أن يأخذوا من الغرب أفضل ما عندهم وأن يدعوا على الغرب أخبث ما عنده. لكن المصيبة العظمى في شباب أمة الإسلام أنهم ما قلدوا غربيا في اختراع آلة أو في اكتشاف فيروس أو في البحث عن دواء لمرض معين، إلا قليل من السلة الطيبة من أبناء هذه الأمة الذين نستغفر بهم ونسأل الله أن يعز بهم الإسلام والمسلمين وأن ينفعهم ويثبتهم على ذلك. لكن عامة أو كثير من عامة المسلمين يا للأسف قد قلدوا الكفار فيما يضر وتركوا تقليدهم فيما ينفع. وكما يقول أحمد فرح عقيلان عن شاب من الشباب الذين يعدون من الساقطين أو ممن يسمون بالمتخلفين، يقول: حسبته من البعيد غادة، فرحت أغذي عفة كالعادة، سرواله كأنه زمارة. أيام الشارلستون إذا لحقت على البلاطين يسمونها بنطلون شارلستون، وقع مجموعة من شبابنا ما لحقت عليها، يمكن الجيل الثاني ما لحقنا عليها لكن نحن لحقنا عليها أيام صغرنا. كنا نرى بعض الشباب يلبس بنطلون شارلستون من أعلاه ضيق ومن أسفله يدخل في خمسة ما شاء الله تبارك الرحمن، فيقول سرواله كأنه زمارة، يعكس منه لعنة الحضارة، عدونا جاوز أطباق القمر وبعضنا أثقل تسريح الشعر.
أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريك.
مصيبة شباب المسلمين اليوم أنهم نعم يشتهون التقليد وعندهم قابلية للتقليد، لكن تقليد بالديسكو، تقليد بالرقي، تقليد بالبوني إم، تقليد بالباليه، تقليد بقصة الشعر، قصة كابوريا أو قصة الأسد أو قصة النعجة أو قصة سمي ما شئت من القصات، لكنهم لم نجد إلا النادر من أبنائنا الذين نجد أنهم قد قلدوا في اكتشاف، في تطوير، في اختراع، في تطوير آلة من الآلات أو تخفيض نفقة من النفقات في إنتاج منتج من الأمور. إذن إنما يتشبه به المسلم بالغرب فيما ينتجه الغرب من مصالح الدنيا البحتة فإن ذلك لا يدخل في أحكام التشبه المذموم، إذا علمت أن هذا ينفع المسلمين ويعود على قوتهم ويعود عليهم بالقوة في مواجهة أعدائهم في كل مجال من المجالات. إذن الخلاصة في أحكام التشبه أن من التشبه ما هو شرك وكفر كالتشبه في العقائد والعبادات، ومنه ما هو من الفسق والمعاصي كالتشبه بهم في عاداتهم في أكلهم في شربهم في لباسهم، ومنه ما هو جائز بل قد يكون ممدوحا محمودا ألا وهو التشبه بهم فيما ينفع المسلمين ويعود على المسلمين بالمنفعة. وبقيت مسألة واحدة ألا وهي أن هناك شيء قد شاع بين الكفار لكنه ليس من خصائصهم. خذ على سبيل المثال الآن إذا سافر أي إنسان لمؤتمر من المؤتمرات أو لبلد من البلدان لا يشترط أن يكون في بلاد الغرب أو بلد حتى في بلاد المسلمين، ربما لبس شيئا من البنطلون أو القميص ونحو ذلك، هل نقول إن من لبس البنطلون فقد تشبه بالكفار؟ الجواب لا، لأن البنطلون اليوم ما عاد من خصائص الكفار، يعني أصبح يلبسه المسلمون ويصبح يلبسه الشرق آسيويون ويلبسه كل الناس في مختلف بقاع الأرض، لكن قد يلبسه الإنسان في مناسبة تقتضيه للخروج من حرج معين أو لأمر يراه أو لمصلحة يراها كما سيأتي معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يعني أننا إذا رأينا مسلما عليه البنطلون قلنا روح يا فلان غير هذا البنطلون والبس لك ثوب أو البس لك جلابية حتى لا تخالف حتى لا تشابه الكفار، هذا ليس بصحيح، لأن لبس البناطيل الآن على سبيل المثال ما عاد من خصائص الكفار. مثال ذلك أن يمشي الإنسان حاسرا عن رأسه، تجد الآن كثير 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 من المسلمين يمشون والواحد حاسر عن رأسه، كذلك الكفار ما عرفوا غطاء الرأس إلا في الجليد والشفاء، فهل نقول إن من كشف رأسه لم يلبس ساقية ولا غطرة قد تشبه بالكفار؟ الجواب لا. إذن التشبه الذي ينهى عنه هو ما يكون من خصائص الكفار، إلا من لبس شيئا من ذلك معتقدا في نفسه حب تقليد الكافرين أو قاصدا في سلوكه أن يتشبه بهؤلاء أو يتزيى بهم. إذن يمكن القول أن ما لم يكن من خصائص الكفار ولا من عقائدهم ولا من عاداتهم ولا من عباداتهم ولا يعارض نصا أو أصلا شرعية ولم يترتب عليه مفسدة فإنه لا يكون بالتشبه ولا يدخل في أحكامه. سؤال آخر لو أن رجلا تشبه بخصلة من خصال اليهود أو تشبه بخصلة من خصال النصارى أو بخصلة من خصال الكفار، فهل نقول هذا يهودي، هذا نصراني، هذا كافر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطيئة. وقال أيضا: لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا، الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر. وفرق بين الكفر المعرض باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أن من تشبه بأمر من خصال الجاهلية لا يعني أن يكون كافرا بأبنية، فقد يتشبه رجل بالكفار فيكون كافرا لأن هذه الخصلة موجبة للكفر، وقد يتشبه بالكفار فيكون فاسقا لأن هذه الخصلة موجبة للفسق والمعصية، وقد يتشبه بأمر يكون في أحكام الخطيئات ولا يصل إلى درجة الفسق، فحتى لا يتعجل متعجل أو نظن أن بوسعنا حينما نرى أحدا عليه أدنى مشابهة من مشابهة الكفار أو اليهود أو النصارى أن نرميه بالحكم فورا، فإن المسألة تحتاج إلى علم وفهم وفطنة، والذي يهمنا أن نحذر التشبه. ولن يسألنا ربنا عز وجل: لماذا لم تحكم على فلان بأنه كافر؟ لماذا لم تحكم على فلان بأنه فاسق؟ لماذا لم تحكم على فلان بأنه عاصي؟ إن الله يوم القيامة لن يسأل واحدا منكم: لماذا لم تتكلم في فلان؟ ولكن الله سيسألنا: لماذا لم نتبع أمر النبي بمخالفة أعدائنا والمشركين عامة؟ هنا مسألة: هل يجوز للإنسان أن يتشبه بالكفار في حالة من الحالات؟ يقول ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الضرورات التي للمسلم أن يسلك فيها مسلكا يخرجه من الحرج أو يدفع الضرر عنه، يقول رحمه الله تعالى: ومثل ذلك لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم بالهدي الظاهر. يعني مثلا أنت في بلد لو خالفت لبس أهلها لآذوك وقتلوك أو تسلطوا عليك أو عطلوا مصلحتك أو لم تصل إلى مقصودك، فإنك ربما احتجت أن تشابههم في وقت أو في مرحلة أو في زمن معين حتى تسلم من شرهم أو تحقق هذا المقصود. وهذا الآن واضح على سبيل المثال. الآن الشباب الذين يقاتلون داخل البوسنة والهرسك لا يمكن أن يدخل عبر مختلف الحدود في منطقة دلماسيا أو في منطقة البلقان، سواء دخل من بودابست المجر أو من سلوفينيا موبوليانا أو من كرواتيا زغرب أو من أي منطقة من المناطق، لا يمكن أن يدخل إلا إذا أتقن لبسا معينا من أفخر أنواع لباس الغربيين بحجة أنه صحفي أو رجل أعمال إغاثية أو نسب نفسه إلى منظمة معينة ليدخل بين هؤلاء. فلو أن قلنا إن هذا قد تشبه بالكفار وقصد تشبههم ووضع أشياء لا تجوز، فإنه ربما قتل من بينهم وربما لم يستطع أن يوصل إليهم ذخيرة أو أن يبلغ إليهم طعاما. إذا فلتهم المقاصد والمصالح، ولنعلم ما هي الأحكام، ولسنا في كل حال مسؤولين أن نحكم على الآخرين. إذا سئلنا عن أمر لا نفقهه فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أمر مهم فيما يتعلق بمسألة النهي عن التشبه بالكفار والعجم ونحوهم بعد أن أفصل القاعدة التي مرت بنا آنفا، فيقول ضاربا مثلا: ومثل ذلك لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب. يعني أنت الآن في بلد تسلط اليهود فيها على كل عربي يريدون قتله، هل من الحكمة أن تقول خروجا من التشبه سأخرج اليوم ببنتي أو ثوبي وأنت متعرض لرصاص القناصة في هذا الطريق؟ لا، بل إنك لو لبست شيئا من خصائصهم التي يقعون فيها للسلامة من هذا فإن ذلك أمر جائز. يقول ابن تيمية: ومثل ذلك لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم بهذه الظاهر. لما عليه بذلك من الضرر، بل قد يستحق للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينيه من دعوتهم إلى الدين أو الاطلاع إلى باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضرر عن المسلمين وغير ذلك من المقاصد الصالحة. لكن من الذي يحقق أن المسلمين مصلحة في أن هذا الرجل يجوز له ولو تشبه بالكفار شيئا ما في ظاهر سمعهم أن ذلك من الأمور الجائزة يحكم به ويقدره العلماء؟ يعني ما يجي إنسان يفتي من تلقاء نفسه ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما دام الإنسان إذا تشبه بالكفار دفع مفسدة أو جلب مصلحة فإن ذلك لا يدخل في التشبه المنهي عنه. نقول ليس الذي يحقق ويحكم ويقطع ويتصور بأن هذه الواقعة مفسدة أو أنها مصلحة هو أنا أو أنت، بل الذي يقطع بها عالم يستفتى وفقيه يركن ويطمئن إلى فتوى. وبالجملة فإن السلف رضوان الله عليهم كانوا يكرهون ما كان من خصائص المشركين وما كان من خصائص عملهم، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره: من بنى ببلاد المشركين، يعني بنى له بيت وكذا، وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وتجد الآن في بعض المسلمين الآن والعياذ بالله يقيمون حفلة وتسمع الصوت والزعيق والنهيق والموسيقى والإزعاج، فإذا سألت قالوا لك البارحة عندهم حفلة عيد ميلاد. مسلمون موحدون يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تجدهم يحيون ليلة أو ليالي في كل سنة، اليوم عيد ميلاد الطفلة الفلانية وغدا عيد ميلاد الولد الفلاني وهل مجرى. وأذكر ويا للأسف كنت في فندق من الفنادق ومن مسلمين سامحهم الله قد أزعجونا ليلة كاملة إلى قرب الفجر أو إلى وسط طلوع الفجر، ما ترك الناس يبيتون في الفندق تلك الليلة. فلما تكلمنا مع الاستقبال وسألناهم بالصبيحة قالوا ماذا نفعل، هذه حفلة عيد ميلاد طفلة جاء أهلها واستأجروا صارة الفندق لكي يقام بها حفلة عيد ميلاد. إلى أي درجة وصل ببعض المسلمين الأمر إلى أنهم ليس فقط يفعلوا هذا على وجه السرية والكتمان والخفية، وإن كان ذلك لا يجوز لا سرا ولا علنا ولا ظاهرا ولا باطنا، بل ينفقون في ذلك أموالا طائلة ويستضيفون الضيوف الذين يشاؤون أو يختارون بدعوى أنها حفلة عيد ميلاد، فذلك من التشبه القبيح. ولما سألت يا للأسف وجدت أن أولئك الذين أقاموا حفلة حفلة وافدة إلى هذه البلاد لا هم الذين استمتعوا بالخير واطمأنوا وعملوا الصالحات وعاشوا مع المسلمين على خير، ولا هم الذين سلم الناس من شرهم. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معرض تحذير المسلمين عن مشابهة الكفار والتشبه بهم أنه نهى عن زي العجم وزي المشركين أشد النهي، وقد أشار إلى مثل ذلك كثير من السلف رضوان الله عليهم. إن هناك أمورا كثيرة جاءت مصرحة بعينها وجاء ذكرها صراحة في ديننا نهينا عن التشبه بالكفار فيها، فمنها أولا النهي عن الاشتراك في الدين. والنهي عن الاشتراك في الدين جاء في قول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وكذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا آنفا: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فهذه الأخبار وهذه النصوص من الكتاب والسنة جاءت على سبيل النهي والتحذير عن تشبه المسلمين بالكفار في أن يكونوا فرقا وقواعد. والآن يا للأسف أصبح الكفار ملة واحدة وصفا واحدا وحزبا واحدا وجبهة واحدة وجدارا واحدة، وأصبح المسلمون جماعات شتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتوقف هنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد، كذلك من أعظم صور التشبه وأخطرها على المسلمين والتي جاء النهي عن التشبه فيها صريحا بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الافتتان بالنساء، وهذا أمر وقع فيه الكفار وقد حل عند كثير من المسلمين. ولعلكم بفضل الله جل وعلا ومنة الله عليكم لا تعرفون هذا، وذلك لسلامة معادنكم وطيب أصولكم
وسلامة مجتمعاتكم من هذا الأمر، وإلا فإن في بعض البلدان قد وقع كثير من المسلمين فيما وقع فيه الكفار من عادة الجلوس مع النساء والانسجام مع النساء والسواليف مع النساء والانبساط مع النساء واختلاط الرجال بالنساء في الزيارات، في المناسبات، في الزواجات، في الوظائف، في المدارس، في كذا في كذا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة وحذر من أن تخرج المرأة عن سمتها وسترها وحسنتها حتى لا يفتتن بها الرجال. وخصلة الفتنة بالنساء الآن يا للأسف قد وقع فيها بعض المسلمين هداهم الله، بل إن كثيرا من الشباب يسألني ويقول إن مثلا والدي يغضب علي لماذا أحجب زوجتي على أخي، أو لماذا تتحجب فلانة عن زوج فلانة. نعم تتحجب، الذي خلقها من العدم، الذي فتق في وجهها اللسان والسمع والبصر هو الذي حرم عليها وهو أدرى بما يرفعها ويضرها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني لا تتشبهوا ببني إسرائيل فيما فتنوا به في شأن النساء وأمور النساء فتقعون بالتهاون بما يسمى بالعلاقات المفتوحة أو الاختلاط. وللأسف تجد كثير من الناس حينما تقول: يا فلان أما تغار، يا فلان هذا لا يليق، يا فلان هذا لا يجوز. يا أخي أنتم يا معاشر المطاوعة، لماذا أنتم دائما تسيئون الظن؟ لماذا أنتم الواحد لا يخطر ببالكم إلا رجلا ينكح امرأة حينما يخلو بها؟ يعني ما تحسنون الظن برجل يجلس مع امرأة يكلمها يناقشها يعلمها يدرسها؟ لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن الكريم، ما خلا رجل بامرأة رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حتى وإن جاء متفلسف من إكسفورد ولا ستانفورد ولا هارفارد ولا من أي جامعة في العالم نقول له: اسكت وكف عنا غثاءك وجشاءك وكلامك البالغ، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم منك وأدرى منك بما ينفع الأمة، فهو المبلغ عن ربه، والله جل وعلا أعلم بما ينفع البشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والنبي حذر من دخول الرجال على النساء. إن الأمة نهيت أن تقع فيما وقع فيه الكفار من التساهل في وضع الرجال على النساء، فقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إياكم والدخول على المحارم. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ يعني إنسان يدخل على زوجة أخيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. من شدة النهي عن ذلك. ومن تأمل هذه المسألة وجد أن من سلم من المجتمعات والبيوتات العفيفة الشريفة الكريمة الطيبة التي تسلم من قضية دخول الرجال على النساء والشباب على الشابات ونحو ذلك فهي بيوت نظيفة. ومن المؤسف أن تجد في بعض قصور الأفراح إذا ذهب أكثر الزوار ولم يبق من الزوار إلا طائفة قليلة دخل بعض الرجال مع بعض النساء فأخذوا يرقصون ويقولون: ما بقي إلا الحمولة، أو ما بقي إلا العائلة، ونحن ما بيننا أجناب ونحو ذلك. لا، بل هذا من كسر وخرق والتعدي على حدود حدها الله جل وعلا. كذلك من الأمور التي ورد النهي بنصه عن مشابهة الكفار فيها ترك الشيء بلا صدر تشبيها باليهود والنصارى، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه البخاري ومسلم. وينبغي المسلم حينما يصبغ أن يجتنب السواد. كذلك ورد النهي بخصوصه عن مشابهة المشركين في حلق اللحى، لأن فعل ذلك يعد تشبههم بالمشركين والمجوس واليهود والنصارى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بالأمر بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب، وعلل ذلك بضرورة مخالفة المشركين والمجوس. قال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أحف الشوارب وأعف اللحى، رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم رحمه الله: جزوا الشوارب وأرف اللحى خالف المجوس. كذلك من الأمور التي أمرنا أن نخالف فيها أعداء الإسلام أو أن نخالف فيها اليهود ترك أكلة السحور. إن اليهود وأهل الكتاب لا يتسحرون، أما نحن فقد أمرنا بذلك، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وللأسف أصبح بعض المسلمين الآن يتعشى الساعة 12 من الليل ثم يسهر سهرة مناسبة ثم ينام بعد ذلك تاركا صلاة الفجر ثم يمد يمتد به النوم طيلة يوم رمضان. وإن المسلم لو عمل بالهدي الرباني وتعبد الله باستجابته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد الله بمخالفة اليهود والنصارى الذين لا يتسحرون فاستيقظ قبيل الفجر وقت السحر فتسحر لكان ذلك خيرا له يعينه على إدراك صلاة الفجر وشهودها. قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الإمام مسلم. كذلك مما أمرنا أن نخالف فيه اليهود والنصارى مسألة تأخير الفطور، فإن اليهود والنصارى يؤخرون الفطور، أما نحن معاشر المسلمين فقد سن لنا أن نعجله. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطر ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد بشر هذا في أحاديث أخر بأنه مضاهاة لليهود ومضاهاة للنصارى. وخصلة تأخير الفطور وقعت فيها بعض الطوائف الضالة ومنهم الرافضة وغيرهم، وكذلك يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم. كذلك الفقر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم هذا من عادات الجاهلية ومن عادات الكفار، أمرنا أن نسلم منها وقد حذرنا منها. قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. رواه الإمام مسلم. كذلك من الأمور التي نهينا عن أن نوافق المشركين أو نتشبه بهم فيها العصبية إلى قوم أو إلى مذهب أو إلى بلد أو نحو ذلك، فإن كل عصبية هي نجس ورجس وعذرة ومنتنة وسقوط في الأوحال، لا عصبية في الإسلام البتة. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل لعصبية، وليس منا من مات على عصبية. أخرجه أبو داود ومسلم بمعنى. فتعلمون قصة الصحابيين اللذين تلاحيا، فقال أحدهم يا للأوس، فقال الآخر يا للخزرج، وأخذ بعضهم يجمع ويهيلم ويحنتم، وكل بدأ يوشك أن تسل السيوف بين الصحابة. فجاء صلى الله عليه وسلم يجر رداءه من سرعة حرصه على تدارك الأمر وإبقاء الفكرة. قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ اتركوها أو دعوها فإنها ملتنة. يا للأسف الآن بعض الناس أول ما يهمه من بني فلان أو من بني علان أو من قبيلة كذا أو من فئة كذا أو من فئة كذا أو نحو ذلك، ثم ماذا يا بني كذا ولا يا بني كذا؟ ثم ماذا؟ تفتحون أبواب الجنة؟ تحشرون قبل الرسول ولا مع الرسول ولا في ظل عرش الله وما لا ظل إلا ظله؟ ثم ماذا يا من تفتخرون؟ تبا لمن يفتخر بعظم النخل. بعضهم عندها القبيلة وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن تغشت غزية أرجل. ولذلك من الجاهليات النخلة أن تجد كما يقول القائل قوم إذا استنبح قوم إذا اشتروا أبدى ماجديه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هذا من الجاهلية، هذا من الجاهلية التي كرمنا الإسلام عنها. تجد إنسان يصير له مشكلة يا عيال زايد يوقف له 50 بريس ولا 50 تاكسي، لا هذا ليس موجود في الإسلام. يا عيال زايد ولا يا عيال آدم ولا يا عيال بلقيس ولا يا عيال حواء، إيش اللي صاير؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما، ان كنت مظلوما نصرناك وان كنت ظالما دفعنا عنك او دفعناك وحجزناك عن الظلم. يا عيال علي يا عيال فلان يا بني كذا يا قبيله كذا يا قبيله كذا، والله لئن لم ننتهي من العصبيه الجاهليه او لتجدن من يفتخر بها اهون عند الله من الجلال والجلال. وقال صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهنئ به ولا تكنوا، يعني قولوا له عظ ذنب أبوه بلا تفصيل كناية بالتصريح. لماذا؟ لأن دعوة الجاهلية خبيثة ملتنة، ما في ناس أحسن من الناس. إذا كان يعني عندنا للأسف بعض الناس في نظرة أن البشر ما هم إلا في القبيلة الفلانية، وبعضهم في نظرة أن البشر ما هم إلا في نجد، وبعضهم عنده أن البشر ما هم إلا في الحجاز، وبعضهم أن البشر ما هم إلا في الجنوب، وبعضهم في نظرة أن البشر هم أهل الشام والأرض، وبعضهم أن لا يمسكين. ترى إن صدقت دعوة الجاهلية فإن الأتراك عندهم مليون قومية، والأوروبيين عندهم سلالات شركة ما شركة سلالات أيضا يتفاخرون بها. وعند الغرب وعند الشرق وعند الجنوب وعند الشمال كل عند نفس الشيء إذا كان الإنسان يريد أن يتفاخر بالعصبية. لكن المقياس الحقيقي تعال تفتخر اجلس على هذه المنصة، لو سمحت ابعد لي رتبتك، نقيب لواء عميها تشيلها على جنب، ابعد لي رصيدك مليار نص مليون هذه طلعها على جنب، ابعد لي قبيلتك قبيلة الفلانية هذه ابعدها على جنب. أقول لك من أنت؟ ما حظك من تقوى الله وحسن الظن. أقول لك من أنت؟ ما حظك في نفع المسلمين. أقول لك من أنت؟ ما حظك في تعبدك لله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم لا نجبر أحدا على أحد، أو نقول والله من الواجب أن نغصب البيت الفلاني أن يزوج البيت الفلاني والبيت الفلاني على البيت الفلاني. لا، هذه مسائل من المصلحة عدم الخوف فيها كثيرا، أو من المصلحة عدم الاشتغال فيها لأنها ربما فجرت حزازات ولا يزال في النفوس ما يزال. لكن نقول إياك أن تحكم على أحد بعرق نسب، أو أن تحكم على أحد بعصبية أو بقومية أو بجاهلية. كذلك مما نهينا عنه نهيا شديدا وأمرنا أن نخالف المشركين فيه وألا نوافقهم فيه، مسألة الأعياد والاحتفالات البدعية. إن مسألة الأعياد والاحتفالات البدعية من أشد وأخطر ما تساهل به المسلمون بعد القرون الفاضلة. فقد زارع كثير من المسلمين متشبهين بالأمم الأخرى في بعض أعيادهم واحتفالاتهم. أحدثت بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، وأحدثت بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وهذه الأعياد القومية التي تزداد بين المسلمين يوما بعد يوم إنما هي من الأغلال والآثار التي ابتليت بها أمة الإسلام وما أنزل الله بها من سلطان. لذلك أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الأعياد البدعية والتحذير منها، بل بين في أول كتابه اقتدار الصراط المستقيم أن هذه المسألة هي سبب تأليفه لكتاب اقتدار الصراط المستقيم. ومعلوم أن الله جل وعلا لم يشرع للمسلمين إلا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المسلمون عيدين عيدا ثالثا غير هذا. ولذلك تجد مثلا من العبارات العامة حياكم الله في السنة عيدين وهذا الثالث، نقول لا، في السنة عيدين ولو كان في السنة في عيدا ثالثا لكان هذا، أو تقول في السنة عيدين والثالث بدعة عشان تعلم الناس حياكم الله على هذه الضيافة. أخرج أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ختاما أيها الأحبة، من تشبه بقوم فهو منهم، وعلينا أن نتشبه بالصالحين فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. ونحذر الشباب أن يتشبهوا بالفساق أو بالفنانين أو بالمطربين أو بالرياضيين أو بالمحترفين أو بهواة أمور لا تنفع بالآخرة. إذا شئت أن تتشبه برجل فانظر من هو الرجل الذي عمله رفعة له بالآخرة وقرب له من النبي صلى الله عليه وسلم، وسببا في ثقل موازين حسناته بما يرضي الله جل وعلا فتشبه به. أما أن يتشبه شاب من أبناء المسلمين بفنان بلاعب بساقط بممثل بهؤلاء الجهلة ببعض هؤلاء السفلة فلا يليق أبدا. فالواجب أن الإنسان يتشبه بالأخيار ولا تتساهل بقضية المجالسة والتشبه. قد يقول قائل أنا ما تأثرهم بس يعجبني شيء من زيهم وشيء من كلامهم وشيء من عاداتهم فربما خالصتهم، نقول لا يا حبيبي، من خالص قوما أخذ صفاتهم من حيث ترى أو لا يدري. شوف لك الآن بعض الشباب يجلس مع أهل العرضات وأهل المراد وأهل الدقيق وأهل الهجيري وأهل النبطي، وما بين عشية وضحاها تجد النبطي والمراد بشعر العرضة يتفلت على لسانه. قبل يومين أو أكثر شاب يتصل يقول أنا بكليت بشعر المراد بشعر العرضة، وذلك أنه أخذ يجالس أقواما ممن يسمون فحول شعر الرد وأخذ يخالطهم، قال فتولعت بهذا إلى أن وقعت عيني على خصلة ذميمة خفيفة بهذا الأمر فأنفت نفسي. فقلت له يا أخي الحبيب، طبعا هو يسأل عن الحكم، قلنا له يا أخي الحبيب والله لو غيبت من الأشعار النبطية وشعر المراد والعرضة إلى منذ أن بدأ إلى يوم القيامة لم يوضع في موازين حسناتك منه حرفا واحدا.
لكن ما دام الله عطاك ذاكرة، ما دام الله عطاك حافظة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اشتغل بالقرآن، ألف لام ميم 30 حسنة، ذلك 30 حسنة، لا ريب فيه 50 حسنة. ذهب، بل أنفق من الذهب، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. كان السلف يجتهدون في أعمال الخير ويعدون أنفسهم من المقصرين المفرطين المذنبين، ونحن يا للأسف في هذا الزمان جئنا بأخرة، مع إفاءتنا نعد أنفسنا من المحسنين. يأتي أحد أخواننا يمدحني ولا أمدحك ولا أحد يمدحنا في مجلس فنصدق هذا المديح؟ لا يا أحبابي، نعم نريد أن نتشبه بالصالحين، لكن لا نغتر بثناء الناس علينا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: يا ضعيف العقل، اعلم أن الناس إذا أعجبوا بك فإنما أعجبهم جميل ستر الله عليك، أعجبهم جميل ستر الله عليك، ولو كشف الله لهم ما ستر عنك لكان لهم منك شأنا آخر. كان مالك بن دينار يقول: إذا ذكر الصالحون أف لي وسف. وقال أيوب: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. وقال يونس بن عبيد: أعد 100 خصلة من خصال الخير ليس في منها واحدة، من تواضعهم واجتهادهم وتنافسهم في أن يتشبهوا بمن هو خير منهم من الأخيار. أما نحن فالواحد منا لو قال أعد 100 خصلة من خصال الشر لم تغادرني منها واحدة لصدق القول على بعض شبابنا. وقال محمد بن واسع: لو أن للذنوب رائحة لم يستطع أحد أن يجالسه. الحاصل أيها الأحبة إن موضوع التشبه موضوع مهم، وللموضوع بقية لم نستطع أن نطرحها لضيق الوقت، وإشارة الشيخ أحمد بأن لا نغتنم ما بقي من الوقت لشيء من الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل استماعكم وحضوركم في موازين أعمالكم. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك عزا في طاعتك، لا نسأل أحدا من الخلق معه عزا،
اللهم صل وسلم عليه. جزا الله شيخنا الشيخ سعد خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، وكأني أرى الجميع يطلب هذا الطلب الذي أطلبه أيضا، بما أن المحاضرة أو أن الموضوع لم ينتهي، فلعله إن شاء الله يعدنا الشيخ سعد وهو قريب منا بمحاضرة أخرى إن شاء الله، ولعلها تكون بعد الحج لإكمال هذا الموضوع الهام جدا. فضيلة الشيخ، يقول هذا أحد الإخوة، يقول: قلبي يؤلمني ألما شديدا، وما سبب ذلك إلا بسبب واقع بعض شباب الإسلام الذين تشبهوا بأعداء الإسلام، وما ذلك أيضا إلا جرح ينزف من أعماق قلبي. ألا يكفي أحوال إخواننا المسلمين في البثنة والهرسة والصومال حتى يأتي شباب الإسلام ويتشبهوا بأعدائنا؟ فمن هو المسؤول عن ذلك؟
أخي الحبيب، لعل هذا مثال يشاركنا في كل مسلم وأن منهم شرط خير، في أن أمة الإسلام ليست في حالة تشبه، يعني بمعنى ليس الوقت وقت التشبه ولا وقت للتشبه أن نفعل، لكن مما يمكن ويجرح أنك تسمع 2000 مسلم في دراسة مثلا قبل من اليوم، 1000 منهم ذبحوا ذبح الشياع، و1000 قد طردوا وأذكروا وسردوا وهربوا إلى طائفة مجهولة ومصير غير معلوم. جاء الضرب وأطلق الغابات السماوية، فمات الجنود في الخنادق، ودخلوا على مدينة ليس فيها إلا السيوف والعداد والنساء والأرواح. فبالله عليك يا أيها الساق المسلم، يا أيها المسلم الذي ربما سمع هذا الكلام هذا النداء ولو بعد حين في تجارة أو في مدرسة أو في إذاعة أو نحو ذلك، أيليق بك أن تتشبه على الكفار الذين ينتصرون أو يتوجهون؟ أتتشبه بالكفار الذين يذبحون على جود الله عليه وسلم؟ أتتشبه بالكفار الذين وزنوا ما عملتم قد بدت الأظفار من أفواههم وما تبكي صدورهم أنهار؟ أتتشبه بالكفار الذين يظهرون بطون الحيوان؟ أتتشبه بالكفار الذين يبولون على المصاحف ويتروضون على المصاحف؟ هذا فعل أعداء ان يسمع الكلام عن اعدائنا. والله لو ان المسلم على زوجته وعلى يمينه لو ذكر هذا الدين لاطاق ان يرى عجرة وحراءة وحده اخوانا وحياة ان كما يدعو. يبعث هذا لا يرى غير على الدين. اين غير على الدين؟ منذ بداية التدخل الصربي ونزل الصرب للمسلمين كنا في مدينة من المملكة في المملكة وفي محل فيديو يبيع فيه بعض الوافدين من بلاد المسلمين مع الفيديو فيه وبعض كلام المسلمين جيد. أحد يسأل عن المقاومة هذا يريد في الهند وهذا يريد في المراكش وهذا يريد في الغد وهذا يريد في اليمن صرف عرف غير ذلك. والله لشدة ما يقول بنا تسلل السيارة مع الأطفال بطل العالم. قل يا أخوان أنا سمع الأمور البارحة أنا كنت تعمل الوقت على الهند ومزع الناس وأراقوا في النار وتفضلوا على الأطفال وانتخبوا النساء. أنا أقول لكم هذا أهذا وقت وزمان في الأطفال أو صداع في الأطفال أو يقع في السماء في هذا أنا أقول الله جل وعلا. فمصيبة الأمة في شبابها الذين لا يزالون يتشبهون بأعدائهم وأعداء الإسلام لو ظفروا حتى بهذا المتشبه الشباب لأنهم ما تركوا مسلما ينتسب إلى الإسلام ولو جزء خلاله. يعني الصرف القراء سببه في المسلمين في الكسرويين من لا يعرف الإسلام شيئا لكن يكفيه ذنبا أنه كان مقتولا سببه. بعضهم يكفيه ذنبا أن يسمع اسم المسلم سببه. بعضهم يكفيه ذنبا أنه يبيت المسلم سببه. أعداءك يا حبيبي إذا أرموا لا يكرهون العالم ويحبون بل يكرهون ويكرهون العالم يكرهون الكائن ويكرهون الداعية ويكرهون الكثير لكن تعلم أنها أرض متنقلة.
هذا السائل يقول جزاك الله خير الجزاء على هذه المحاضرة. أنت تعلم فضيلة الشيخ ما أصاب الأمة من بلاء وخاصة بالتشبه، وأنت يا شيخ قد تطرقت في الأنواع في التشبه في الألبسة وبعض قصات الشعر وإلى غيرها من أمور التشبه، فماذا عن انتشار المطاعم والمحلات التي كثرت في الآونة الأخيرة والتي تحمل أسماء أجنبية والتي كما هو يظهر على الأسلوب النصراني أو اليهودي؟
الله أحبابنا كنت في حديث مع بعض الزملاء فقلت أقبل أن يوجد في كل سنة يوم ذلك أفضل تحدث في يوم معين لكن يتقدم يتأخر. المهم كمثل أن يوجد يوم تحضير المبيت في يوم التحضير من اليوم التعليم يوم المرور العالم المدن يوم السماح السلامة لا أفكر أن يوجد عندنا يوم يشترك في مدارس البنية مدارس البنات وكليات البنات وكليات البنية والجامعات والإعلام والمساجد والخطباء وجميع اسمه يوم التحذير من الغزو الغربي الذي يسحب الأمة إلى أن تقع في التبعية إلى الإرادية. إخوان الغرب يعلمون الغرب من الحياة الدنيا وهم على الأرض يطاقون. نعم في شأن الدنيا والغزو الإعلامي خاصة قد دخل العالم الصين التي هي مليار وزيادة الآن كالرحل الذي يئس من شدة غزو الغربية. وقد ذهبت بفضلتي إلى الصين في سنين الشيوعية وجدت الشارع الصيني ليس في هجرة بل هو شارع عميق. حملة الغرب الإعلامية حملة خطيرة جدا جدا. فنحن بحاجة أن نتطعم أبناؤنا بيوم من كل سنة اسمه يوم التحذير من التشبه بالكفار ويوم التحذير من الغزو الغربي والرجال. لاحظ الآن أسماء المطاعم. طبعا ليس حراما أن نبيع طعاما وليس حراما أن نسد للمطاعم أصناف معينة. ما أحد يقول الله إيش الأخلاق اللي جتنا هذه بزهق وبزهق وهمرقا وبطريق وجود وما نعرف إيش. لا الناس هذا حرام. يعني نزل المطاعم يبيعون مراطيعه والمال ويعيشهم وطاقه ما في نصر. لكن الخبر ان ابناءنا يندرسون في ظل هذه الحمله ولذلك نجد الطفل يشتري من المطعم ثم يلقى بالرياضه خير ذكرى ليقلد ذلك الغربي الذي اكل في مطعم غربي ولبس هذه الغربيه. تجد البنت تقول تجعل على راسها وعلى زوجها وغيرها هذه الرياضه او تلك الاسى في هذا التشبه. وملاحظ اغلب الشباب الذين يجمعون في اليوم يعودون المطاعم ضد الرجال البنطلون لا يبعد كثيرا، او السروال او كله من جعل لا يبعد كثيرا عن تلك التي يلبسها ابناء واطفال الكفار الذين يرون وجهها من بين الافلام والمسلسلات. الحالية من السلوك من الصحيح على السرعة، بل إن بعضهم لا يزال يلبس البنين. قد تتقطع على محله البنين ونظن ما قرأنا فيه آخر أو في السيد عن السرعة بعد هذه المدة لا أزال فيه. وهذا رجل بها رجل بالسيد في السيارة الحديث، يعني هل تبيع على أبناء المسلمين؟ فسيب يتبيع، لا، لأن هذا هو الجائز، هذا اللي يمكن السلوك. لو كل مرة عندنا أدنى أصالة لاضطررنا الغرب ان نصدر الينا ملابس او بنائم مكتوب بها لا يلتزم الا بالاسلام، لان الغرب يعني وان كان عدونا لكن معزز لدين الرسول. لم يوجد انسان ولا اقتراح الجاهليه عند رجال الكبيرين لا نزرع به ولا نزرع، لا يوجد محل يبيع بنائم عليها مسافات ارضيه. اقلق الفراغ باطل، اقلق المخدرات لا تجوز، اقلق الشباب قوة الفساد ما بما يظهر، اقلق اعداءك اعداءك كيف ترصدون لهم، اقلق عندك امراه وانا استعداء مئة كلها تسمع البنائم. اذا عندك في الناس تسترد البنائم من الشباب، لكن لا تتخذ البنائم بعد هذه المده لا ازال محبك، اتبع لي وستجد ما يصدر، لا تحاول ان تخالفني فان المخالفه على عبارات انجليزيه هذه معاملة. لماذا تبقى صدور أبنائنا وبناتنا مسرحا تعرض فيه الأمثال والعبارات الربيعية إلا لهذا ولا
هذا أحد الإخوان يقول: نحن نحبك في الله ونريد منك فضيلة الشيخ تكثيف المحاضرات، لأن الشباب متعطش وفي حاجة ماسة، وخاصة في هذا الوقت الذي نرى تغير كبير في سلوك بعض الشباب من تشبه باللباس وغيره، وكذلك بعض المشابهات للكفار من الرقص في الشوارع وإطالة الموسيقى، وجزاكم الله خيرا.
يا إخوان، ثم سمعتم وما ذلك الأسئلة، ما هو إلا الصور من دلائل وقوع بعض أمتنا وشباب أمتنا في طريق الشباب. تتصوروا في بعض الحرافيج تكملوا في رجال الشارع من الباب، إيش القصة؟ شباب متأكدين الشارع بعد حينما نناقش قضية من قضايانا أو مشاكلنا الاجتماعية، فإننا لا نعلم أن نحمل أنفسكم أيها السامعون لكي نخرج بأي قرحنة على كل مسؤول ونتأسف بك على كل كافر. هو واحد من الذين يتحملون السبعة، أولما أصابتكم مصيبة فأصابتكم من غير منهم أن هذا الأمر الثاني. لا تبرأ الذمة بأن نجعل النفوس ونقول هذا منكر ونخرج مع بعض المساجد، لا تبرأ الذمة إلا بأن نكمل الخطوة ونقول هذا منكر، ونحن جميعا مسؤولون للمبادرة العملية الفعلية لكي نقاوم هذا المنكر بكل وسيلة استطعنا. ورحلة الأمين تبدأ من خطوة واحدة.
وهذا سائل فضيلة الشيخ يقول: أنا أبو ثلاث بنات صغيرات وحريص على تربيتهن ورعايتهن والتربية الإسلامية، ولكنهن يرتدين ملابس ساترة، ولكن يوجد عليها بعض الزخارف أو صور طيور أو حيوانات، هل هذا يعتبر من التشبه؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
مجرد وجود الصور على هذه الملابس كافر في النهي والتأويع وصيغة مما يريدون، التي الآن تجد المرأة المنتجمة حينما تذهب أو قادر المنتجمة حينما يذهب ليشتري لأولاده أو أطفاله صورة أو إلى الملابس، تلقى تلقى عشرة كثير تبحث عن دكان عنده ملابس جيدة خالية من الصور وخالية من العبارات، يعني خالية من العيوب كانت تكون خطيرة أو نحو ذلك. ومن عجائب هذا الزمن تجد مثلا ملابس الأطفال الذكور طويلة وملابس الأطفال خلال قصيرة جدا. فقل يا جماعة كيف تقول هؤلاء الأطفال؟ ما في شيء، هؤلاء الأطفال ما في شيء، لا، فيه أشياء. أولها أن الحياء والعباءة والفطرة والفضيلة يرضع وضاعا ويتلبس تلبسا ويأمر مع الصغير نموا، فلا بد أن تعتني به غاية الحياة.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.